أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الماضي في أول سورة الأعراف بدأنا الكلام على قصة خلق آدم عليه السلام وما حصل من السجود له من قبل الملائكة وما حصل من اعتراض إبليس وامتناعه من السجود لما أمره ربه، وتعليمه ذلك بأنه خير من آدم لأنه خلق من النار وآدم خلق من الطين، منعه الحسد والكبر. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه الآيات مر بنا الكلام عنها شيء من الإيجاز. فقول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له، فاستجاب الملائكة وسجد، لكن إبليس امتنع من ذلك. فالله تعالى يسأله لإظهار عناده وكبريائه وغروره وحسده: ما منعك إذ أمرت؟ أمر الله واجب الاتباع، وأنت ممن أمر بالسجود لأنك كنت مع الملائكة وحاضرا الأمر، وإن لم تكن من الملائكة فأنت معهم وسمعت الأمر، والأمر للجميع. فما كان منه إلا أن قال أنا خير منه، أي أن إبليس يدعي لنفسه أنه خلق من مادة هي خير من المادة التي خلق منها آدم. مادته هي النار، ومادة آدم هي الطين. يقول المؤلف رحمه الله: فهذا إبليس مأخوذ كلمة إبليس من أبلس من الرحمة، بمعنى أيس، كلمة بلس وأبلس بمعنى يأس، لأن إبليس يأس من الرحمة. يقول: فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين، ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة. فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت. والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وهذا يبين فيه أن مادة الطين تشتمل على خلال وصفات طيبة، فهو محل النبات، وهو محل النمو والزيادة والإصلاح، وهو أيضا من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتفضل. هذه صفات موجودة في الآدميين. وأما مادة النار فشأنها الإحراق والطيش والسرعة، وهذه تناسب الشياطين. الله تبارك وتعالى عاقب إبليس بأن أهبطه من الجنة، قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي لا يصلح ولا يمكن أن يوجد في الجنة من يتكبر. الجنة محل لأهل الطاعة وليست محلا لأهل الغرور ولا للكبرياء ولا الحسد، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الذليلين الحقيرين. وهذا من المعاملة له بنقيض قصد، فهو لما أنه أصيب بالغرور وجهت إليه الإهانة والصغار. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب من ربه الإنهان حيث لا يموت ويبقى. فالله تعالى أجابه بطلبه، قال: إنك من المنظرين. فأعلن مكره وخداعه لما أنه حصل على الأمان أن يبقى إلى قيام الساعة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فلأنك حكمت علي بالصغار والذلة واللعنة والطرد من الرحمة، لأقعدن لهم، لهم أي لآدم وذريته، لأنه معلوم بذكره، ذكر آدم وذريته تبع له، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي الطريق الحق الذي وضعته لهم تريد منهم أن يسلكوه سوف أقعد فيه، وأطلب منهم أن ينحرفوا عنه يمينا وشمالا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال لأصحابه: اشيروا إلى الخط المستقيم. قال: هذا هو صراط الله، هو الإسلام.
وهذه الخطوط عن يمينه وشماله هذه سبل الشيطان، على كل واحد منها شيطان يدعو إلى ما هو عليه من شياطين الإنس والجن. فإبليس وتلاميذه من شياطين الإنس وشياطين الجن يشتغلون ليل نهار لإغواء الناس وصرفهم عن الطريق المستقيم، وهو معنى ما حكاه الله تعالى عن إبليس بقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أنه سوف يحاربهم في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم بشتى الوسائل والحيل والسبل المتنوعة من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال. يقول خبرة عن أبي الفاكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر ذريتك وتذر دينك ودين أبائك، قال فعصى وأسلم، قال وقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، إنما مثل المهاجر كالفرس في الطود فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل وتقتل فتمسح امرأتك ويقسم المال، قال فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله جنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله جنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله جنة، أو قصته دابة كان حقا على الله أن يدخله جنة. وأما قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، معنى من بين أيديهم أو بشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أراغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. رواه أو نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. والمقصود اشتغال إبليس مع ابن آدم بكل وسائل الإضلال المتنوعة المتعددة، ترغيبا وترهيبا، إقبالا وإدبارا، فلا يدع طريقا إلا ويأتي إلى ابن آدم منه رغبة في صرفه عن الحق. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوات معينة، رواها عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع من تحتي يعني الخسر. فهذه الأمور والدعوات التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
يقول تعالى في الآية الثانية قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله تبارك وتعالى يؤكد طرد إبليس ولعنه وإخراجه من الجنة على وجه الصغار والذلة والإهانة والنفي بقبح، قال اخرج منها، اخرج من الجنة مذؤوما مدحورا. مذؤوم يعني مذموم او معيب. قال علماء اللغة الزأم زأمه يزأمه زأما فهو مذموم مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون ذمه ذما وذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. والمدحور المقطع والمبعد المطرود. وقيل إن المذؤوم هو المذموم ومعناهما واحد، والمدحور هو المبعد بعنف. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى مذؤوما مدحورا أي صغيرا مقيتا، وهي كلها ألفاظ تدل على الذم والقبح والإهانة والصغار. ثم أعقبها بقوله جل وعلا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، بمعنى أن من تبعك من أولاد آدم فإن لهم دارا مهيئة هي جهنم، أملأها منك ومن من تبعك من أولاد آدم، كما قال في آية أخرى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، وكما قال في آية أخرى أيضا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالذين يتبعون الشيطان مآلهم مآله لأنهم من حزبه وهم تلاميذه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهنا يقول لأملأن جهنم منكم أجمعين أي من الشيطان ومن أتباعه.
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
ثم ذكر جل وعلا ما كرم به آدم من سكن الجنة، فقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
الله تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة وجعل له الخيار في أن يأكل ويستمتع بما شاء من ثمار الجنة والزارية إلا شجرة واحدة، قال هذه الشجرة غير الله. قيل شجرة قلب وقيل شجرة عنب وقيل غير ذلك، هي شجرة واحدة ونظائرها كثير مسموح به متاح لك أن تأكل منها، فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني إذا أكلتم من هذه الشجرة فإنكم ظلمة لأنكم تخالفون الأمر. بدأ الشيطان عمله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكم هذا من الناس. بدأ الشيطان عمله في العبث والتلاعب والإغلال والإغواء، فجاء لآدم وزوجه وأظهر لهم المودة والنصيحة وقال ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا تكون ملكين أو ملكين بقراءة، فإن كنتم تريدون أن تكونوا ملوكا فكلا من هذه الشجرة، فامتنعا فأقسم بالله لهما أنه ناصح، فلما أقسم لهما بالله أنه ناصح قبلا يمينه فأكل من الشجرة، وكان آدم وزوجه طوالا وهو لم يرى عورته وكان عليها نور يسترها عنه، ولم ترى زوجته عورته ولم يرى عورة زوجته، وكان له شعر كثير في رأسه، فلما أكل من هذه الشجرة انكشفت عوراتهما بدت لهما سوآتهما فاستحيا وفر فتعلق شعر آدم برأس بعض الأشجار ومسكه، فقال له الله تعالى إلى أين تسر يا آدم؟ قال حياء من ربي، إني استحيت منك وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة فصارا يلتقطان ويقطعان من أوراق الجنة ما يستران به عوراتهما قيل ورق التين وقيل غيره، وبهذا نجح الشيطان هذه المحاولة الأولى، العمل الذي جربه بالضحك على آدم وذريته هذه هي المرة الأولى، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، أي ما ستر وغطي عنهما من سواتهما أي فروجهم، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين
أو تكون من الخالدين أي من أهل البقاء والدوام والثبوت. وقاسمهما أي أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. هذا هو عمل تلاميذ إبليس في زمن الحاضر، يأتون يزينون الباطل ويشوهون الحق ويتظاهرون بالنصح للأمة والإصلاح كما هو عمل إبليس عليه لعنة الله.
فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يقول جل وعلا فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشيطان نعوذ بالله منه دلاهما بغرور يعني أوقعهما غرهما وحكى عليهما. فلما ذاق الشجرة يعني أكل منها كما قال لهما الشيطان بدت لهما سوآتهما أي ظهرت وانكشفت وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يجمعان عليهما من أوراق الجنة ويلصقان على عوراتهما. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أي ألم يسبق لي أن قلت لكم كونوا من أي شجر إلا هذه الشجرة وأقول لكما أيضا إن الشيطان لكما عدو مبين. في هذه الحال أفاق آدم وزوجه فما كان منهم إلا التوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترف بذنبهما وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن معدن آدم معدن طيب من الطين مخلوق ليس من النار فهو قريب من الحق فتراجع وأقر بخطئه واعترف بذنبه وطلب من ربه المغفرة والرحمة وإن لم يحصل عليها فإن هذا خسارة وحلاك. وهكذا يجب أن يكون أولاد آدم إذا أخطأ أحدهم يسارع إلى التوبة ولا يتمادى في الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول إنه قدم إلى مكة من بلاده وكان هو وزوجته كانت زوجته عندها الدورة. يقول أحرمنا من الميقات ولما وصلنا مكة طهرت فهل علينا العودة إلى الميقات لتحرم من جديد؟ أم تحرم من هنا من شقتها؟ نقول لا لا يحتاج إحرام، يبي حامية ما دام أنها حرمت من الميقات. إذا كانت نوت الدخول في العمرة في الميقات فإنها إذا طهرت ترتسل وتأتي تطوف وتسعى وتقصر لأنها محرمة. أما إذا كانت لا لم تحرم من الميقات فإنها ترجع إلى الميقات لتحرم منه، ولا يجب أن تحرم من دون ذلك. وهم هنا والآن أصبحوا في الثانوية وهي ملتزمة، بيتها لها ضيق جدا وهي لا ترى أنه يجب عليها أن تتغطى عنهم، وهي لا تستجيب لي عندما أقول لها إنها أجابت ماذا عليهم لا أولاد الخالة ليسوا من المحارم لا إذا كانت أرضعتهم خمس رضعات أكثر، كل واحد من أرضعته خمس رضعات فإنه يكون محارمها بسبب الرضاعة. أما مجرد التربية تعطيهم من الطعام ونحو ذلك يتم قدرها هذا لا يترتب عليه محرمية، فهم أجانب وليسوا لها بمحارم، فعليها أن تتحجب عنهم إذا بلغوا من حين الخامسة عشرة أو إذا بلغوا قبلها، وليس لها أن تظهر شيئا من بدنها لهم بل كلها عورة عنهم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول إذا وقع الإنسان في الفحشاء هل هذا الخطأ مكتوب عليه أم إنه من الشيطان؟ لا يقع في ملك الله شيء إلا وقد كتبه الله، لكن كونك أن تطيع الشيطان لا يعني هذا أنك معفى فتحتج بالقدر وتقول هذا مكتوب علي. الإنسان مطالب بعمل الصالحات وترك الفواحش والمحرمات، فإن خالف حوسب، والإنسان لا يعرف ما هو المكتوب عليه قبل أن يقع. وأنت أيها الإنسان إذا وقع منك شيء لا اختيار لك فيه فلا إثم عليك، عفية عن الإنسان إذا كان نائما أو كان مجنونا أو كان صبيا تصرفاته. أما إذا كان بالغا عاقلا مستيقظا فإنه يؤاخذ بكل تصرفاته. فليس للإنسان أن يشرب الخمر ويقول أنا مكتوب علي أني أشرب الخمر ثم يقوم ويذبح ويزني ويفعل فواحش، لأنه هو الذي ذهب واختار الخمر. لكن لو أن إنسانا أمسك الخمر ووضعه في فمه وأدخله إلى جوفه فلا ذنب عليه. وهذه المسألة يقع فيها بعض الناس الذين لا يفهمون معنى القدر ولا معنى المشيئة. الإنسان جعل الله فيه عاقل وجعل له إرادة واختيار، ليس كالبقرة ولا كالثور، هو جعل فيه عقل يميز فيه الأشياء ويتحمل فيه الخطاب ويعرف فيه الحلال والحرام والأمر والنهي، وهذا تشريف للآدميين وتكريم لهم لأجل أن يتحملوا الخطاب الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ إذا أنك عرفت أن هذا الأمر ممنوع وعملته فأنت ارتكبت خطأ، أنت مؤاخذ لأنك تعرف النهي وانتهكته. إذا أنك أمرت بأمر وتركته فأنت مقصر ومهمل ومتهاوز ومؤاخذ بهذا، إذا تركت الصلاة في المسجد فأنت مؤاخذ، لماذا تركتها وأنت تعرف أنها واجبة مع الجماعة؟ هل تقول هذا مكتوب علي وأنا بنام ما نبرح للمسجد مكتوب علي أني ما رح المسجد؟ أنت تدري عن المكتوب، لكنك تدري أنك مطالب أن تذهب للمسجد، وتدري أن من ذهب إلى المسجد فله ثواب، ومن ترك الذهاب فعليه عقاب. تدري أن من سرق أنه معتدي وعمل محرم ويترتب عليه إثم، وهكذا. فليس للإنسان أن يسأل هذا السؤال، وإلا فإننا نسأل نقول هل تترك الطعام وأنت جائع وتقول أنا مكتوب علي إني ما آكل؟ ما أحد يعمل هذا. الذي يعمل هذا يقول عن الناس إنه مجنون، كل يا فلان لا تموت، وإذا جاء سوف يذهب يجري بسرعة ويذهب إلى البقالة أو إلى المطعم أو يتكلم على أهله، لماذا تأخر الطعام، لماذا لم تحسنوا صنع الطعام، وهكذا. فلماذا فيما يتعلق بجوفك لا يكون فيه شيء في نظرك مكتوب عليك، وإنما لابد أن تعمل بالأسباب وأن تعرف الصح من الغلط والنافع من الضار، وفي أحكام الشارع لا تعمل هذا. يجب على الإنسان أن يتفقه في دينه، وأن يعلم ما هو المطلوب منه شرعا، وأن يعلم أن الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لك مشيئة والله تعالى له مشيئة، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأنت أيها العبد مطالب بالعمل على وفق مشيئتك بالمنهج الصحيح الذي جاءك من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم التطوع السعي بين الصفا والمروة بعد انتهاء الإنسان من العمرة؟ نقول لا يشرع للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة إلا في النسك من حج أو عمرة، وليس هناك تطوع في السعي، وإنما التطوع بالطواف بالكعبة فقط. ربما يرد إلى ذهن بعضكم ما معنى قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شكرا عليم. ثم يقول ما معنى ومن تطوع خيرا؟ فالجواب هو أن الصفا والمروة كانت في الجاهلية عليها أصنام وضعها المشركون، وكانوا يعبدون تلك الأصنام، فلما أن الإسلام جاء وجاءوا حجاجا تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأنها كانت من أعمال أهل الجاهلية الذين يعبدون إساف ونائلة، جعلوا على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهي أصنام. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسعون بينهما، وأهل الجاهلية كانوا يعملون ذلك عبادة للأصنام. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أنها ليست من أعمال الجاهلية وإنما هي من مناسك الحج التي جعلها الله شعائر. فمن حج البيت واعتمر فلا إثم عليه ولا لو ولا عتاب عند السعي بينهما. قالوا هذا في حج الفرض وعمرة الفرض، لكن إذا أن الإنسان حج تطوعا أو اعتمر تطوعا هل أيضا يسعى؟ فجاء قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شكر. يقول هل يجوز جمع الصلاة بمسافة 10 كيلو؟ لا ما يصح. مسافة الترخص برخص السفر هي 85 كيلو تقريبا، مسيرة يوم وليلة للإبل فيما بين مكة والطائف طريق السيد، أما 10 كيلو فلا تعتبر مسافة أخرى. يقول أعطاني والدي عددا من النقود أضعها في المساجد أو في مساجد القرية أو القريبة وفرقت جزءا منها، فما الحكم؟ نقول غلط وخطأ واعتداء وخيانة بالأمانة، والدك وثق فيك واعتبرك تقوم مقامة في إيصال هذه الأموال على الوجه الذي أراد والدك، يلزمك المبادرة إلى وضعها فيما أوصاك به والدك وعليك التوبة لأنك خنت الأمانة. هذا يقول ما الفرق بين المخلصين والمخلصين. المخلصين يعني المختارين والمصطفين الأخيار، والمخلصين أي المخلصين في العبادة، عبادتهم لله خالصة. أبعد عن جهاز شوي، يمين ولا يسار؟ فالمخلصين أي الذين يخلصون عبادتهم لله بحيث لا يكون فيها شيء من الرياء ولا النفاق ولا الشرك. يقول ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ إبليس علم على أبو الشياطين الذي وقع منه الفرية والموقف الذي مر بنا. والشياطين يشمل كل ضال مضل من الإنس والجن، فشياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا يقول ما حكم الإنسان الذي يصوم ولا يصلي؟ هذا عنده الدين عبارة عن عادات وتقاليد وليس عبادات، فهو يصوم مع جمهور مع الناس ليس تعبدا لله، لأن الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. والإنسان يسأل أول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة، فإن نجح فيها سئل في البقية، وإن رشد ما يحتاج سؤال في البقية. قد قال عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومن ضيعها فهو بما سواها أضيع. يقول وكذلك الذي لا يزكي، يقول كذلك الزكاة بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا يأمر بالزكاة إلا إذا أنهم استجابوا للصلاة، فإذا لم يستجيبوا للصلاة لا تأمرهم بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج. هذا السائل أو سائلة يقول إن له أقارب بنات أدعوهن إلى لبس الحجاب ولهن قريبة تحتج بحديث أسماء تقول إنه صحيح وصححه الشيخ الألباني، ماذا أرد عليهن وأقنعهن؟ حديث أسماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى عائشة وعندها أسماء فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هاء وهاء، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث فيه خالد بن دويك وهو فيه انقطاع بينه وبين عائشة، فهذا الحديث فيه ضعف لوجود الانقطاع في سنده. ثم إنه لا يقوى على معارضة ما كان عليه الواقع من حال الناس عندما نزلت عليهم آيات الحجاب. تقول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرضهن وشقتنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كانت النساء يرخين مروطهن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، تغطي وجهها كله وتترك محل عين واحدة، العين الثانية مغطاة، لتعبر بها الطريق حتى لا تقع في الحفر. وعائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا تطبيق عملي من نساء الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. والآيات الواردة في هذا واضحة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائ بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وقال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر الزينة ثلاث مرات، المرة الأولى الزينة الظاهرة وهذه لا يمكن إخفاؤها، ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يقل ما أظهرن منها. المرأة لا تستطيع إخفاءها وذلك كالطول والبدانة، المرأة لا تستطيع أن تمشي على ركبها إذا كانت طويلة، ولا تستطيع أن تضغط على نفسها تكون نحيفة بدلا من أن تكون سمينة، هذا متعدد. لكن تلبس ملابس واسعة وسميكة وساترة لكامل الجسم، ولا لوم عليها ولا إثم عليها فيما وراء ذلك. أما ما يمكنها إخفاء فليضربن بخمورهن على جيوبهن، والخمار ما يوضع على الرأس، فإذا ضرب بها شيء غطى ما بينهما، هذا هو الجيب، وإذا ضرب الخمار به معنى هذا أنها غطت ما بينهما. ثم نسأل سؤال يعرفه أبسط الناس، أيهما أزين، صوت الخلخال ولا وجه المرأة؟ الله تعالى جعل صوت الخلخال زينة ويحرم على المرأة أن تضرب برجلها ليعلم صوت خلخالها حتى أنها لا تتحرك شهوة الرجال نحوها. فهل يسوغ لعاقل أن يقول وجه المرأة ما هو مبين؟ المرأة توصف بالحسن والقبح من تقاسيم وجهها، فيقال فلانة جميلة وفلانة غير جميلة، فهل يسوغ لأحد أن يقول ليس من الزينة؟ هو مجامع الحسن. وإذا كان الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فإن هذا متعين على المرأة أن تغطي وجهها ويديها أيضا من الزينة. وأما كون بعض المشايخ رحمهم الله وعفى عنهم قالوا بهذه الأقوال هذا ليس غريبا، لأن كل زواج له قبوة وكل بني آدم خطأ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ قول فلان ويترك قول من هو أعلم منه وأقدم منه وأعلى منه في معرفة صحيح الأثر وسقيمة. يقول هل كان الشيطان عليه لعنة الله في الجنة حال وسوسته لآدم وزوجه؟ نقول نعم. ولهذا أهبطهم الله تعالى من الجنة، أهبطهم جميعا ونهبطوا منها جميعا. يقول: ما حكم قراءة البسملة في الصلاة جهرا؟ الأحاديث الأصح الواردة هي أن الإنسان لا يجهر بالبسملة، إنما يقرأها سرا، ما ورد في أحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وورد في حديث صحيح الجهر بالبسملة، لكن الأشهر هو عدم الجهر، فلو جهر الإنسان لا يؤاخذ ولا شيء عليه، لكن الأفضل عدمه. يقول: هل يجوز للإنسان الجلوس في المسجد إذا دخلت وصليت ركعة واحدة وهي الوتر؟ نقول: صلي تحية المسجد قبل الوتر. إذا دخلت المسجد أدي تحية المسجد ثم صلي الوتر. يقول: ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض غالب ما يطلق على الأركان بمعنى الركن، وهو ما كان جزء الماهية ولا يتصور شيء بدونه. وأما الواجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وينكر جبره بحسب موقعه. فواجبات الحج يمكن تجبر بدم، وواجبات الصلاة تجبر بسجود السهو. وأما الأركان فلا بد من الإتيان بها، لا يمكن جبرها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.